الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة في فضل الحب في الله والحث عليه، وأيضا بيان أن من السنة للمسلم إذا أحب أخا له في الله أن يعلمه بذلك، لأن من شأن إعلامه بذلك تنمية هذه المحبة وتقوية أواصرها، وأيضا بيان ماذا يقول من قال له من قال له أخوه إني أحبك في الله، بماذا يجيبه. كل ذلك جاءت السنة ببيانه، وهذا كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من أوثق عرى الإيمان، لأن الإيمان رابطة عظيمة وثيقة للغاية، ليس في الروابط مهما بلغت أوثق منها، ولا في الأواصر مهما كانت أوثق منها، فهي أوثق الروابط وأقوى الصلات. وقد جاء الإسلام بما يمتن هذه الأخوة ويقويها ويوثقها في نفوس المؤمنين، ولهذا من أحب أخا له في الله من السنة أن يعلمه بذلك، أن يعلمه بذلك. وأيضا السنة جاءت بماذا يقول إذا أعلمه أخاه أنه يحبه في الله. بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة من آخر سورة الفتح، قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا موطن الشاهد من الآية، رحماء بينهم، فيه بيان حال الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فيما كان بينهم من محبة تثمر تراحم وتواد وتعاون على البر والتقوى. قال: رحماء بينهم، أي يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، وهذه الرحمة هي التي تولد الخيرات والأعمال الفاضلات والخير بين المؤمنين. رحماء بينهم، أي يرحم بعضهم بعضا. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي غلاظ على من خالف الدين، ويتراحمون فيما بينهم، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم.
في هذه الآية الكريمة يذكر جل وعلا صفة الأنصار في ثناء من الله سبحانه وتعالى عليهم، وهم الذين تبوأوا الدار أي المدينة من قبلهم أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. ذكر ذلك عز وجل في مقام الثناء على الأنصار وبيان مناقبهم العظيمة، فمن مما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم به حبهم للمهاجرين، بل إن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا في المحبة والإيثار والبذل وسخاء النفس والتراحم والتعاون مع إخوانهم المهاجرين أروع الأمثلة، ومن يقرأ السيرة يعرف ذلك ويدرك الإيثار الذي كانوا عليه وحسن استقبالهم للمهاجرين وعظم المحبة التي قامت في قلوبهم لهم. فالله جل وعلا أثنى عليهم بأمور منها محبتهم للمهاجرين، محبتهم للمهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، من هاجر إليهم أي من ترك ماله وسكنه ودياره وأتى بلا مال، فتلقاهم الأنصار في المدينة بالحب والمودة والرحمة والإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذه كلها من نعوتهم. والشاهد من الآية ثناء الله سبحانه وتعالى على الأنصار في حبهم للمهاجرين. ومما ينبغي أن يعلم أن حب المهاجرين والأنصار من أعظم القرب، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يقوم في قلبه محبة للمهاجرين والأنصار الذين هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المراد بالدار المدينة، والآية نزلت في الأنصار لأنهم لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما قبل.
نعم، الآية نزلت في الأنصار، والتي قبلها نزلت في المهاجرين، والتي بعدها نزلت في من جاء بعد المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاث خصال عظيمة، وأن من كنا فيه أي هذه الخصال وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان له حلاوة وله طعم، وهذا الطعم والحلاوة لا يذوقه إلا من اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يعمر قلبه بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي تبع لمحبة الله، هي من محبة الله وتبع لمحبة الله، لأن لأن أعظم الحب وأجله حب الله عز وجل، ثم حب من يحبه الله، وأعظم من يدخل في حب من يحبه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الأصل الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا يعد أصل. ثم يتفرع عنه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي لا يحبه لمصلحة دنيوية أو لغرض آني أو لحاجة من الحاجات أو نحو ذلك، وإنما يحبه لله، قربة لله. وهذا من أوثق عرى الإيمان، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومما يستكمل به الإيمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والأمر الثالث دفع المخالف لذلك، قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا ما يخالف الإيمان، أن يكون المرء مبغضا له، حذرا منه، مبتعدا عنه، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أن يقع في قلبه كراهية شديدة للكفر الذي خلصه الله جل وعلا منه ونجاه، كما يكره أن يقذف في النار. والكفر هو أعظم موجب للقذف في النار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أغراض الدنيا.
نعم، هذا تفسير باللازم، يعني هذا تفسير باللازم. حلاوة الإيمان طعم الإيمان، ومن لازم ذلك استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمراد بالظل ظل عرش الرحمن، كما جاءت بعض الأحاديث مفسرة بذلك. والسبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله، الذين ذكروا في هذا الحديث، ليس من يظلهم الله في ظله محصور في هذا العدد، بل جاءت أحاديث أخرى في ذلك. وهذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبعة، أي أهل سبع خصال، فليس المراد بالسبعة أفراد، وإنما المراد خصال، ولهذا كل خصلة من هذه الخصال يدخل خلق من الناس. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه بأن نكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ عليه الصلاة والسلام بالإمام العادل، الإمام العادل الذي يحكم في رعيته بالعدل ويقيم فيهم العدل، وهذا ثوابه عند الله عظيم، وذكر مقدما في الحديث على غيره، لأن عدل الإمام نفعه يعود إلى الأمة صلاحا وعزا ورفعة، وأثره على الأمة أثر عظيم إذا قام فيهم بالعدل، ولهذا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم، ويكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثاني شاب نشأ في طاعة الله، أي منذ صغره وصباه لم تكن له صبوة ولم يكن له انحراف يمينا وشمالا، وإنما من صغره وهو على الاستقامة وعلى الطاعة ومحبة الخير، ونفسه منصرفة عن الفساد وعن الشر، ليس له صبوة، مثل ما جاء في الحديث عجب ربكم لشاب ليست له صبوة، أو كما جاء في الحديث. فنشأ على طاعة الله أي منذ صغره وهو على الطاعة، ليس عنده انحراف، فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، تعلقات القلوب عند الناس تختلف، لكن هذا قلبه معلق بالمساجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، إذا فرغ من صلاة انشغل بانتظار الأخرى، وإذا خرج من المسجد انشغل قلبه بالعودة إليه، وإذا جلس في المسجد شعر بغاية الأنس والراحة واللذة والسعادة، فهذا رجل قلبه علق ببيت الله، تعلق ببيت الله سبحانه وتعالى، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، لقاؤهم وتفرقهم على الحب في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، قال رجلان في كل الخصال يذكر رجل، لكن هنا ذكر رجلان لأن الحب تفاعل بين شخصين، تفاعل بين شخصين، فهذا فيه فضل التحاب في الله، وأن التحاب في الله من موجبات الظلال في ظل العرش، موجبات الفوز بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. رجلان تحابا في الله أي في الله عز وجل، متقربين بهذه المحبة لله سبحانه وتعالى. والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، اجتمع فيها الحسن والجمال والمنصب والمكانة، ودعته إلى نفسها فأبى خوفا من الله عز وجل، ترك ذلك خوفا من الله، مع أنها قد اجتمع فيها الحسن والمنصب والمكانة، الحسن والجمال والمنصب والمكانة، لكنه امتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل إني أخاف الله هي دواء القلوب، هي دواء القلوب من أمراض الشهوات، إذا ثارت في قلب الإنسان الشهوة وبدأت تسوقه إلى حيث المحرم الذي يسخط الله عز وجل يزجرها بهذه الكلمة إني أخاف الله، فهي أعظم زاجر، أعظم زاجر للعبد عن اقتراف الذنب أن يزجر نفسه بالخوف من الله والخوف من عذابه وعقابه. اللذة التي تكون بالمعصية لذة مؤقتة، لذة آنية، لكن العقوبة والآثار المترتبة عليها وخيمة، كما قيل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فيزجر نفسه بذلك، إذا حدثته بالمعصية يقول لنفسه إني أخاف الله، أخاف الله أي أن ألقاه مذنبا، وأخاف الله أن يعاقبني على هذه المعصية لأن موجبات النار. فهذه أعظم زاجر للعبد أن يذكر نفسه بالله وعقوبة الله سبحانه وتعالى، قال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي أنفقها سرا خفية مخلصا لله عز وجل بصدقتي يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. وكان كثير من السلف كما يذكر في التراجم كتب التراجم، كان كثير من السلف يتعاهدون بعض بيوت الفقراء ليلاً، حتى إن الفقير نفسه لا يعلم من الذي يتصدق عليه، يأتي ليلاً ويشتري من الأطعمة والملابس وما يحتاجه هذا الفقير وولده، ويضعها عند باب الفقير ليلا ويطرق الباب ويذهب. وبعض الفقراء لم يعرف الذي كان يتصدق عليه إلا بعد موته، بعد موته وجد أنه انقطع هذا الذي كان يتعاهد به من الأرزاق ونحوها، فعرف أنها كانت تأتيه من فلان، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا بعيد عن الرياء، بعيد عن الرياء، لأن مواطن اجتماع الناس قد تدمع العين وقد يحصل البكاء، والمحرك له المرآة، قد يحصل ذلك، وقد يكون المحرك له خشوع لله وصدق مع الله سبحانه وتعالى، لكنه مظنة، لكنه مظنة المراءة، بخلاف إذا كان خاليا ليس عنده أحد، لا يراه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أي بالدموع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله سبعة يظلهم الله في ظله، أي ظل عرشه.
ظل عرشه هذه جاءت في بعض الأحاديث مفسرة، جاءت مفسرة لذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث الحث على هذه الخصال والتخلق بها، وقد نظمها بعضهم فقال: أناس روين في الصحيحين سبعة يظلهم الرحمن في برد ظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله.
نعم.
وقد أورد بعضهم الخصال التي توجب إضلال الله لأصحابها فبلغها 89، منها الجهاد وإنظار المعسر والصبر وحسن الخلق وكفالة اليتيم والصدق والنصح وترك الزنا والحلم وحفظ القرآن وعيادة المرضى وإشباع جائع وصلة الرحم ومحيي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وبناء مسجد ومعلم دين.
ومن أهل العلم من أفرد هذه الخصال بالتصنيف، ومنهم السيوطي رحمه الله، نعم، له كتاب مطبوع في هذه الخصال، الخصال الموجبة للضلال، له كتاب بهذا العنوان تقريبا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله، تقدم في الذي قبله رجلان تحابا في الله، وأن هذا التحاب في الله من موجبات الفوز بالظلال، ظلال العرش. وهنا في هذا الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي. قوله بجلالي هذا فيه أن الحب الذي قام في قلوبهم هو أثر تعظيمهم لله عز وجل، هو أثر تعظيمهم وإجلالهم لله سبحانه وتعالى، لأن إجلال الله عز وجل له آثار. تقدم معنا في الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والحاكم المقسط. إن قال من إجلال الله، فإذا قام الإجلال في القلب لله أثمر ثمار عظيمة جدا، منها التحاب في الله، لأن القلوب إذا قام فيها التعظيم لله عز وجل والإجلال له اجتمعت على ذلك حصل فيها أثر هذا الإجلال أن يقوم فيها التحاب في هذا الذي أجلته هذه القلوب وعظمت. ويستفاد من هذا الحديث أن التوحيد والإجلال لله والتعظيم لجنابه سبحانه وتعالى هو الذي يثمر المحبة ويولد المحبة بين المؤمنين. قال أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: سؤال الله تعالى عن المتحابين مع علمه بمكانهم لينادي بفضلهم في ذلك الموقف.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة لا دخول لها إلا بالإيمان، إلا بالإيمان، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا فيه أثر التحاب في تقوية الإيمان وتمتينه بين المؤمنين، ولهذا ينبغي على أهل الإيمان أن يبذلوا الأسباب التي تنمي بينهم المحبة والتحاب في الله عز وجل، وأن يحذروا من الأسباب التي توجد بينهم البغضة، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه تضعف إيمانهم، تضعف دينهم، ينشغلون بالبغضاء بينهم والعداوات عن ما ينالون به علو الدرجات ورفيع المنازل يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فالتحاب يقوي الإيمان والتباغض يضعف الإيمان، هذا من فوائد الحديث، أن التحاب يقوي الإيمان والتباغض يضعف الإيمان. التباغض الذي يكون بين المؤمنين والتدابر والتعادي هذا يضعف إيمانهم، والتحاب بينهم يمتن الإيمان ويقويه، لأن التحاب يثمر التعاون والتآزر والتكاتف والتراحم، معاني عظيمة تترتب على وجود التحاب بين المؤمنين. ولهذا مطلوب من كل مسلم أن يعمل على بذل الأسباب التي تنمي المحبة وتقويها، ويبتعد عن كل سبب يضعفها ويوهيها. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ هذا من التشويق. الآن حث على المحبة والتحاب، وأخبر أنه يقوي الإيمان ويمتنه، ثم شوق إلى أمر يقوي التحاب بين المؤمنين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، ليكن تلاقيكم دائما في مبدوءا بالسلام، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه. فإفشاء السلام بين المؤمنين يقوي المحبة، يقوي المحبة ويمتنها بين المؤمنين. ولهذا ينبغي أن يحرص على السلام، السلام نفسه. يعني بعض الناس يلقى أخاه بالتحية بغير السلام، يلقاه بالتحية بغير السلام، مرحبا يقول له مثلا، أو يقول أهلا أو حياك الله أو نحو ذلك. الذي يبدأ به وله هذا الأثر هو السلام، أن يقول السلام عليكم. وقد أفاد هذا الحديث أن إفشاء السلام يثمر التحاب، ومطلوب منا أن نقوي المحبة بيننا وأن نمتنها. فإفشاء السلام يقوي التحاب، يقوي التحاب. وإذا نقلت أيضا سلاما إلى أخيك، إذا نقلت سلاما لأخيك أثمر محبة وأثمر آثارا عظيمة. وبالمناسبة أجدها يعني فرصة لأذكر قصة وأتبعها بطلب. قبل أيام واحد من زملائكم سألته عن والده في بلده، أنا لا أعرف والده، لكن سألته عنه وأخباره، قلت بلغ والدك السلام. فبالأمس أخبرني أن والده بعد نقل السلام له أصبح من المتابعين للدرس. فهذا مثال الآن للحديث. وأما الطلب فإني أطلب من كل واحد منكم أن يبلغ والده السلام، يبلغه مني السلام، ويبلغه أيضا أن في هذا الدرس كل يوم ندعو له بالمغفرة، دائما ندعو بهذه الدعوة: اللهم اغفر لنا ولوالدينا. فكل واحد منكم يبلغ والده مني السلام، ويخبره أن في كل يوم ندعو له بالمغفرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الحث على إفشاء السلام وبذله لكل مسلم عرفته أو لم تعرفه، وفي إفشائه ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم مع ما فيه من التواضع.
نعم، شعار الإسلام هو هذا السلام، هذا شعار الإسلام. شعار الإسلام علامته الفارقة المميزة أن المسلم إذا لقي المسلم قال السلام عليكم، هذا شعار الإسلام، لا تجده في أي نحلة وأي مذهب وأي طريقة إلا في الإسلام، إذا تلاقى وقال السلام عليكم، تحية المسلمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله.
نعم، هذا تقدم، والشاهد منه قول أن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الرجل، يعني الذي زار أخا له في الله، في الله أي محبة في الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة، فأرصد الله على مدرجته أي طريقه ملكا، فقال له: إن الله أحبك كما أحببته فيه. فمن فوائد هذا الحديث أن من أحب أخا له في الله أحبه الله، أحبه الله بهذه المحبة. ولهذا ينبغي أن يحرص أشد الحرص على هذه المحبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضل الحب في الله لما يؤول به إلى محبة الله للعبد، ومن أحبه الله فقد فاز فوزا عظيما.
نعم، يعني فضل الحب في الله لما يؤول به إلى محبة الله للعبد. قال: أحبك الله، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ولهذا سيأتي معنا أنه يشرع لمن قال له أخوه إني أحبك في الله بناء على هذا الحديث، يقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه، أحبك الله الذي أحببتني فيه. لأن إذا أحبه في الله جاء في هذا الحديث أن الله عز وجل يحبه، فإذا أخبر الأخ أخاه بأنه يحبه في الله فليدعو له بذلك، فليدعو له بذلك أن يحبه الله. نعم.
قال رحمه الله: وفي الدعاء المأثور: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك.
نعم، وبهذا الدعاء نختم، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بحبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من المتحابين بجلال الله، وأن يجمعنا على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.